بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. قوله ويسن أي أنه يستحب أن يكف عما يكره، أي عن الشيء المكروه، والمكروه هو ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، فهو إن تركته أجرت، وإن فعلته لم تأثم. هذا هو المكروه. والمحرم هو ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام بالترك، فإن تركته أجرت، وإن فعلته أثمت. هذا الفرق بين المحرم والمكروه. فالأشياء المكروهة يستحب للصائم أن يبتعد عنها وأن يجتنبها تتميما لصومه وتكميلا له. قال: وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. وهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه جاء أو قاتل فليقل إني صائم، إني صائم، يقولها مرتين. والمعنى أني يا من تسبني وتشتمني وتستطيل علي، اعلم بأني متلبس بعبادة الصيام، هذه العبادة التي تحجزني أن أجيبك وأن أرد عليك وأن أقول لك بمثل ما تقول، فأنا متلبس بعبادة عظيمة، هذه العبادة ترفعني أن أكون مثلك وتمنعني أن أقع فيما وقعت فيه، ولهذا تذكره تقول إني صائم، إني صائم. فإن العبد الذي يحصل منه البغي والاعتداء إذا ذكرته بهذه العبادة ربما كان زاجرا له من التجاوز والتعدي، وإن لم يتجاوز وإن لم يستجب ربما الذين بجواره يقولون يا، يقول لك صائم، كيف تتعدى على صائم؟ فعبادة الصيام عبادة عظيمة وعبادة جليلة. فإذا حصل أن شخصا يستطيل عليك، يسبك، يشتمك، يتكلم فيك، فإنك تقول له إني صائم، أي أنا أستطيع أن أرد عليك وأستطيع أن أجيبك وأن أرد بالصاع صاعين، لكني متلبس بعبادة عظيمة لا ينبغي لمن تلبس بها أن يخوض بما تخوض فيه وأن يقع بما وقعت فيه، وهذه العبادة تحجزني أن أجيبك. وهذا يبين لنا فضل الصيام، وعظيم أمر الصيام. وقوله إني صائم هل يجهر بها؟ الجواب نعم. في الفرض وفي النفل؟ الجواب نعم، هذا هو الصحيح. فأي شخص تراه يعتدي عليك أو يتجاوز فيك وأنت تستطيع على أخذ حقك وعلى أن ترد عليه، ولكن لكونك صائما ما تريد ذلك، فهو يكرر ويكرر، تقول له إني صائم إني صائم، ولا يكاد مسلم يسمع قول القائل إني صائم إني صائم إلا ويهدأ ولا يتجاوز. قال ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، فهذه من المستحبات ومن السنن المتأكدات، تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. وتحقق الغروب يكون بثلاث علامات: العلامة الأولى سقوط القرص، قرص الشمس، سقوط قرص الشمس. العلامة الثانية إدبار النهار من المغرب. العلامة الثالثة إقبال الليل من المشرق. فهذه ثلاث علامات للغروب، متى ما وجدت فقد تحققت من غروب الشمس، تحققت من غروب الشمس. وبما أن الأرض منها ما هي صحراوية ومنها ما هي جبال ومنها ما هي وديان، فالأحوال تختلف. وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع التفريق بين الأماكن الصحراوية التي ترى فيها سقوط الشمس بلا حائل، لا جبل ولا غير ذلك، وهذا مثل الآن مثلا في المكلا الشمس تسقط وتراها في البحر ما في حائل يحول بينك، وهكذا أيضا في صحراء العبر كذلك ترى الشمس تسقط ما يحول بينك وبينها حائل، فهذا غروبها ظاهر واضح. إذا سقط القرص ترى الليل أقبل والنهار أدبر، غربت الشمس انتهى الأمر. لكن الآن في الأماكن الجبلية ذكر النووي رحمه الله عن أهل العلم أنهم يقولون في غروب الشمس في الأماكن التي فيها جبال يكون أولا بسقوط القرص، ثانيا بإدبار النهار، ثالثا بإقبال الليل، ويتحقق سقوط القرص بذهاب أشعته من على رؤوس الجبال وعلى رؤوس البنيان. فإذا لم ترى أشعة الشمس في الجبال الموازية للجبل الذي غاب منه القرص معناه أن الشمس قربت، وإذا كانت الأشعة باقية في الجبال المقابلة له معناه أن الشمس لا تزال باقية، هذا هو الحكم الشرعي في ذلك. ويبين هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، ده في بعض الروايات أنه في رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني يرى شدة الحمرة في جهة المغرب، يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لنا، فجدح. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. انتهى الأمر. لا تقول نهار وشمس، وين النهار وين الشمس، هي مدبرة ليست موجودة. وقد ذكر النووي رحمه الله أن الحمرة التي ترى في جهة المغرب، الحمرة الشديدة، قال لا معنى لها ولا أثر إذا حصل سقوط القرص وإقبال الليل وإدبار النهار، فلا عبرة بشدة الحمرة. بعضهم مثلا يقول الطائرة تمر ونرى الشمس فيها، ما علينا، الذين في الطائرة لا يفطرون ما دام أنهم يرون الشمس، وكل يوم ننتظر الطائرة تمر عند غروب الشمس، لا. وهكذا بعضهم يقول لو طلعت فوق الجبل سترى الشمس، لسنا مكلفين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة معروفة هي منطقة جبلية، هل كان يأمر بلال أن يطلع إلى الجبل؟ متى عساسه يصل ومتى عساسه يرجع وسيؤذن من أجل يراقب الشمس؟ فهذا من التكلف، هذا من التكلف. فالواجب علينا هو ما بينه أهل العلم بالنصوص الشرعية، وفهمهم مقدم على فهم الفلكيين. وأنت إذا لحظت إلى علماء الفلك لوجدتهم مختلفين في تحديد غروب الشمس، وانظر إلى التقاويم وانظر إلى الجداول لوجدتها مختلفة. إذن نأخذ بالشرع، وهذا الذي كلفنا به وأمرنا به، خصوصا مع قول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الشمس، يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني يبين لنا شدة الحمرة في جهة المغرب، وأن الرجل يرى أن الشمس لا تزال باقية، وليس الأمر كذلك. وقال أبو سعيد لو تمطى أحدنا على جمله لرأى الشمس، وما سيراها يقينا، لكن في شدة المبالغة في المبادرة إلى تعجيل الفطر، لا أنه مثلا لو طلع على الجمل شاف الشمس، يعني لو كان في الأرض ما يراها، لو طلع على الجمل يشوفها وأنه يفطر، لا، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى المبالغة في المبادرة بالإفطار. هذه السنة، وبذلك يتحقق الغروب، ولا يجوز للمسلم أن يفطر قبل تحلة صومه، لما جاء في حديث أبي أمامة عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ جاءني رجلان فأخذا بضبعي وقال لي انطلق، وأنه مر على قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قال قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل تحلة صومهم. نعم. أما إذا تحققت العلامات فالمبادرة للتأخير، هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في تعجيل الإفطار ويقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال الحافظ ابن حجر وهو من علماء الشافعية ومن البدع المنكرة، تعجيل أذان الفجر وتأخير أذان المغرب، تعجيل أذان الفجر وتأخير أذان المغرب. قال بعد كلام الله: فلهذا قل الخير وكثر الشر، يعني في الناس بسبب هذه المخالفة. فأنت لا تستهين بمثل هذا الشيء، لأن بعضهم يقول مثلا إيش فيها تصبر 3 دقائق، إيش يضرك؟ يضرك أن يحصل الشر في البلد، يحصل الشر ويذهب الخير، هذا هو الضرر. لماذا نقول نصبر 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق؟ طيب ليش تصبر 5؟ اصبر 10 أحسن، تأكد أكثر ونفتح على أنفسنا بوابة طويلة عريضة حتى نتشبه بعد ذلك بالرافضة، فلا يا أخي، أو نتشبه باليهود والنصارى الذين يؤخرون المغرب. وإنما السنة هي التعجيل، التعجيل في الإفطار، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ولا ينبغي للمسلم أن يتأخر في ذلك. وتأخير أذان المغرب عن وقت الشرع فيه مفاسد، بعضهم يقول مثلا هذا من أجل إيش؟ من أجل الحفاظ على الصوم، ربما يفسد صوم أقوام، يفسد صوم أقوام بتأخيره لأذان المغرب. كما أشرنا إلى هذا قبل أيام، أن من النساء من ربما تأتيها العادة بعد أو قبل الأذان ب3 دقائق، قبل الأذان المعروف على الجدول، فهذا الآن على الأذان في الجدول يعتبر صومه إيش؟ صومه يعتبر باطلا، وعلى الأذان الشرعي يعتبر صومها صحيحا. فأنت إذا أخرت المغرب بحجة الحفاظ على الصيام قد أبطلت صيام آخرين. فلهذا العمل بالسنة فيها بركة عظيمة، والأخذ بها والسير عليها وعدم التشكك. فإذا حصلت هذه العلامات، سقوط القرص، هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا مكلفين نطلع الجبل ولا أن نتقدم هناك ولا شيء، لسنا مكلفين بهذا. سقط القرص، أدبر النهار، أقبل الليل، غربت الشمس، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقد أفطر الصائم، أي حل له الفطر بذلك. فينبغي يعني المسارعة في هذا. قال: وله الفطر بغلبة الظن، له الفطر بغلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت واجتهد لذلك فله أن يفطر. ولو اجتهد ثم ظهر له أن الشمس لا تزال باقية، وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطروا والشمس لا تزال باقية، لا تزال باقية. اختلف أهل العلم، فمنهم من قال لا شيء، ومنهم من قال عليه القضاء، منهم من قال عليه القضاء، والقضاء أحوط، والقضاء أحوط. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.